www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، صدق الله العلي العظيم. البشر بمختلف طوائفه وأديانه وبشتى لغاته وألوانه يتطلع إلى وجود الإمام المهدي المنتظر وذلك منذ آلاف السنوات وقبل أن يولد الإمام، وإلى يومنا هذا وسيستمر إلى يوم ظهوره الشريف. لماذا البشر بأجمعه ينتظر ظهور هذا المنقذ؟ لأنه عرف كلمة واحدة في شخصية هذا المنقذ، وهي أن هذا الشخص يأتي وينقذه من الظلم تماما. والبشر حتى كثير من الشيعة لم يعرفوا من هذا المنقذ إلا هذه الكلمة فقط، ولم يستوعبوا هذه الكلمة كاملا أيضا، يعني يعرفون إجمالا أن هذه الشخصية تأتي وتنقذهم من الظلم المتعارف عليه في الدائرة الضيقة جدا، وهذا هو الذي دعاهم إلى التطلع إلى شخصية، إلى انتظار ظهور هذه الشخصية. فكيف بهم لو عرفوا معالم حكومة الإمام العظيمة؟ كيف بهم لو عرفوا معنى كلمة أنه ينقذهم من الظلم؟ كيف بهم لو عرفوا أنه يأتي ويصلح كل شيء؟ إذا عرفوا ذلك اشتاقوا إليه اشتياقا شديدا،
تتوق نفوسهم إلى رؤية هذه الشخصية العظيمة. البشر وحتى كثير من الأشياء لا يعرفون معالم حكمتها. بل وكل المعالم لا نعرفه نحن أيضا، وكل الشيعة لا يعرفونه. وإنما لنتعرف على معالم تلك الحكومة المأمولة أكثر وأكثر. أذكر لكم بصورة مختصرة وعابرة وكإشارات بعض المعالم لتلك الحكومة العالمية والحرة تكفيه الإشارة. أولا في البعد الاقتصادي، وكلنا يعلم بأنه من أهم أبعاد حياة الإنسان والذي له تأثير على كثير من أبعاد حياة الإنسان هو البعد الاقتصادي. الإمام بقية الله صلوات الله وسلامه عليه يأتي ويصلح اقتصاده، وذلك بتوزيع الثروات توزيعا عادلا حتى لا يبقى تحت لوائه في كل الكرة الأرضية ولا فقير واحد، بل إن الثروات في ظل حكومته تزيد عن احتياجاته، تبقى الثروات من دون أن يتوجه إليها أحد. وفي هذا المجال أحاديث عديدة، أذكر لكم حديثا واحدا. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث رواه حسن العام بأسناد صحيحة عندهم أيضا، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أبشركم بالمهدي يقسم المال صحاحا. فقال رجل: ما صحاحا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: بالسوية بين الناس، ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم غنى. هنا ملاحظة دقيقة، الله عز وجل يملأ القلوب غنى، يعني التقسيم الصحيح للثروات بالإضافة إلى غنى القلب، يعني الابتعاد عن الحرص عن الجشع، القناعة. هذا أيضا من معالم تلك الحكومة وتلك الأيام. ويسعهم عدله، حتى يأمر الإمام عليه الصلاة والسلام مناديا ينادي يقول: من له في المال حاجة؟ المال المجتمعة، يسأل من الناس من له في المال حاجة، فما يقوم من الناس إلا رجل واحد فيقول أنا، فيقول صلوات الله عليه: ائت السدان، يعني القادم، فقل له إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا. فيقول ذلك الخازن، فيقول له: أحت، حتى إذا جعله في حجره وأبرزه ذهب الرجل. فيقول الرجل مع نفسه: كنت أجشع أمة محمد. كنت أجشع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، أعجز عما وسعهم. فيرد الرجل تلك الأموال ولا يقبل منه، فيقال له: إنا لا نأخذ شيئا أعطينا. هذه لقطة مختصرة عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصادق الأمين في بيان هذا البعد من أبعاد حكومة مولانا الإمام تقية الله أرواح ناقضاه. وهناك أخبار عديدة بأن الفقر ينتشل من تلك الحكومة، لا مفهوم في ظل حكومة الإمام للفقر. البعد الثاني، البعد الأمن، وما أعظم هذا البعد وما أهمه في حياة البشر. وقد شملت كل بقاع الأرض، علامات وآثار الخوف وعدم الأمن لا تجدون بقعة واحدة من بقاع الأرض يسيطر عليها الأمن الكامل. نعم، لا شك أن النسب تتراوح بين البلاد، ولكن كل البلاد، كل البقاع تشكو هذه الظاهرة الخطيرة، ظاهرة الخوف، ظاهرة عدم الأمن. ولكن الإمام يأتي ويحكم الأمن في كل بقاع الأرض، حتى ورد في بعض الأخبار أن المرأة في زمنه وتحت راية حكومته تسير بين البلاد وتسافر من بلد إلى آخر بوحدها من دون أن تخاف على نفسها شيئا. كيف يحقق الإمام عليه الصلاة والسلام الأمن في كل بقاع الأرض؟ إذا أردنا أن نعرف كيفية ذلك، من الطرق الطبيعية مع غض النظر عن الطرق الغيبية، فعلينا أن نعرف جذور وأسس وأسباب عدم الأمن، أسباب الجرائم. إذا تعرفنا على جذور الجرائم سنعرف كيفية تحكيم الأمن في حكومة الإمام من الطرق الطبيعية. للجرائم أسباب كثيرة، من أهم أسباب الجرائم أمور: أولا الفقر، وربما يعد من أكبر أسباب الجرائم والفقر، وقد ذكرنا أن الإمام عليه الصلاة والسلام يقضي على الفقر كاملا. وبهذه الطريقة يطوق ويضيق الجرائم بنسبة ربما 50% أو أكثر. ثانيا من أسباب الجرائم الاحتياج في متطلبات الجسم ومتطلبات الروح. إذا لم تمتلئ احتياجات الإنسان، إذا لم تسد متطلبات جسم الإنسان وروح الإنسان من الطرق المشروعة، فإن الشخص كثيرا ما سيحاول من الطرق غير المشروعة، يلتجئ إلى الجرائم، يلتجئ إلى السرقة، يلتجئ إلى التعدي. والإمام عليه الصلاة والسلام يسد هذا الباب، يوفر كل المتطلبات للأجسام والأرواح لكل البشر. ومن أسباب الجرائم الظلم، للظلم ردة فعل. المظلوم دائما يحاول أن ينتقل من الظالم إن أمكنه بالطرق المشروعة، وإن لم يمكنه فيلتجئ إلى الجرائم، يلتجئ إلى الانتقام من شخصه، إن لم يتمكن فالانتقام من أقاربه، والانتقام من أصحابه، والانتقام ممن ينتسب إليه، فتشيع الجرائم بسبب الظلم أيضا. والإمام عليه الصلاة والسلام يقضي تماما على الظلم، وكما ورد في الأحاديث الكثيرة يملأها قسطا وعدلا، فلا يكون ظلم كي تكون له ردة فعل كي تنتشر الجرائم. ومن أهم أسباب الجرائم هذا الأمر يعتبر من أعظم وأكبر وأهم أسباب الجرائم، وهو الخلل في النظام القضائي. كل علماء الحقوق بلا استثناء يعترفون بأن النظام القضائي من حيث عدم اقترانه وعدم وجود نسبة صحيحة بين هذا النظام وبين الجرائم، ومن جهة الصعوبة في اكتشاف الجرائم أكثر الجرائم لا تصل القضاء إلى المجرم الحقيقي، كما أن العقوبات لا تتناسب مع الجرائم، كما أن تنفيذ الأحكام لا يتناسب مع الجرائم، لا في العقوبات ولا في الأحكام ولا في تنفيذ الأحكام ولا في كيفية اكتشاف المجرم. هذا النظام القضائي العالمي المختلف يعد من أهم أسباب انتشار الجريمة، لأن الشخص عندما يجرم أولا يفكر أن القضاء لا يتمكن من السيطرة عليه، من اكتشاف جريمته. ثانيا لو اكتشف فإن له طرقا عديدة للخلاص. ثالثا لو حكم عليه فإن الحكم لا يتناسب مع عظم الجريمة، إما الحكم أصغر من الجريمة وفي بعض الأحيان أكبر من الجريمة. ولكن الإمام عليه الصلاة والسلام يأتي بنظام قضائي متناسب 100% مع الجرائم. هذا الحكم القضائي متناسب في العقوبات مع الجرائم، العقوبات تتناسب مع الجرائم، وفي اكتشاف المجرم بسهولة. الإمام عليه الصلاة والسلام كما ورد في الروايات يحكم بعلمه الإلهي، وهل يمكن الفرار من العلم الإلهي؟ ويأتي بنظام قضائي مذكور بعض التفاصيل لهذا النظام القضائي في الروايات العديدة. وهكذا، أولا بالسيطرة على الفقر، ثانيا بتوفير المتطلبات للجسم والروح لكل البشر، ثالثا لتحديد الظلم وانتفاء الظلم في حكومته، ورابعا للنظام القضائي المتكامل. الإمام عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة من الناحية الطبيعية مع قطع النظر عن الطرق الغيبية يتمكن من السيطرة على الجرائم، ويتمكن من اقتلاع جذور الجريمة، وهكذا يسود الأمن في كل بقاع العالم، الأمن الكامل والشامل لكل البقاع. ثالثا البعد الصحي، ونحن نرى أن الأرض بكاملها تغرق يوما بعد يوم أكثر في الأمراض الخطيرة والأمراض الفتاكة. ولكن الإمام يأتي ولا يكون للمرض معنى في حكومته، ولا يكون للضعف مصداقا في ظل حكومته. حتى أن في بعض الروايات أن الرجل يؤتى قوة 40 رجلا والأعمار تطول كما في الروايات. الرجل منا ربما يتمكن لو أطيل في عمره يتمكن أن يرى 4 أو في غاية الاحتمالات يرى 5 من أجياله، يعني يرى أولاده وأولاد أولاده وأولاد الجيل الثاني وأولاد الجيل الثالث وأولاد الجيل الرابع. ربما لا يتمكن الإنسان حتى لو عمر أكثر من 150 عاما، ربما لا يتمكن أن يرى الجيل السادس، وربما لا يوجد شخص عادي على وجه الكرة الأرضية هذا اليوم رأى جيله السادس بل أكثر الناس لا يرون حتى جيلهم الرابع. ولكن في ظل حكومة الإمام عليه الصلاة والسلام يرى الإنسان 20 جيلا بنفسه. الأعمار تطول، كيف لا تطول، والعقول قد اكتملت، كما وردت في الأحاديث العديدة أن الإمام يمسح بيده على رؤوس الناس فتكمل عقولهم. وربما هذه الكلمة إشارة إلى تصرف غيبي، إلى تصرف إلهي تكويني في وجدان الناس، في بطون الناس، حتى تكتمل عقولهم. والبيئة بيئة نظيفة، التغذية تغذية سليمة، مع ذلك كيف لا تطول الأعمار؟ من الطبيعي أن تطول الأعمار آلاف السنوات. هنا ملاحظة مهمة مختصرة، وهي أن البعض يتصور بأن الدنيا تنتهي بعد حكم الإمام، ولكن ليس الأمر كذلك. الدنيا تبدأ من حكومة الإمام. الفترة بعد ظهور الإمام وبعد حكومة الإمام أطول من فترة الدنيا قبل ظهور الإمام، 10 آلاف السنوات بعد ظهور الإمام. صحيح أن الإمام عليه الصلاة والسلام يحكم قليلا، ولكن تبدأ الرجعة من بعد الإمام، وأول من يرجع إلى هذه الحياة الدنيا هو سيد الشهداء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يتولى دفن الإمام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. فتبدأ الرجعة، وللرجعة أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي الأحاديث الكثيرة، العشرات من الأحاديث تشير إلى الرجعة، كقوله سبحانه وتعالى: يوم نحشر من كل أمة فوجا. البعض من المذاهب الأخرى يفسرون هذه الآية بالقيامة، الحشر في القيامة، ولكن غفلوا عن أن الحشر في القيامة لكل البشر لا لفئة من كل أمة. يوم نحشر من كل أمة فوجا. متى يكون هذا الحشر الذي يحشر فيه فوج من كل أمة لا كل الأمم؟ يوم القيامة الله عز وجل يقول عنها: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذه الآية في القيامة، ولكن الحشر من كل أمة فوجا متى يكون هذا الحشر؟ يكون في الرجعة. يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. متى تكون تلك الرجعة التي لا ترجع الأمم التي عذبت؟ هل تكون هذه الرجعة في القيامة؟ في القيامة كل البشر كل الأمم يرجعون، والآية تقول إن بعض الأمم لا ترجع تماما. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وهناك آيات كثيرة وأحاديث بالعشرات تبين الرجعة، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل الرجعة وأنها متى تكون ومن يرجع ومن لا يرجع، هذه الأمور تحتاج إلى وقت آخر، ولكن تبدأ الرجعة. والأئمة عليهم الصلاة والسلام يأتون ويحكمون، والأنبياء يرجعون، والأوصياء كلهم يرجعون. وفي ظل هذا الحكم الإلهي العظيم الذي يبدأه خاتم الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، تقول الأعمار، تنتشر القوة والصحة. رابعا، البعد السياسي. الله عز وجل جعل لبقية الله صلوات الله وسلامه عليه سلطتين مهمتين. أولا، سلطة الإمامة، وثانيا سلطة الوراثة. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أعلى مراتب السلطات الروحية وهي سلطة الإمامة، يجعلها للإمام ولمن يأتي من بعده، ونجعلهم أئمة. وأعظم السلطات المادية وهي سلطة الوراثة، وراثة الأرض، يجعلها أيضا للإمام. والفرق بين سلطة الوراثة والسلطات الزمنية المنتشرة في الأرض فرق شاسع جدا. سلطة الوراثة أقوى وأقوى بكثير من السلطات الزمنية، لأن السلطات الزمنية منوطة بهذا أو بذاك، أو بهذه الفئة أو تلك الفئة، أو بهذا الاتجاه أو بذلك الاتجاه. ولكن سلطة الوراثة تستمد قوتها من الله عز وجل، فهي أقوى السلطات على الإطلاق، فهي سلطة مطلقة وليست سلطة معلقة بهذا أو بذاك، أو بهذه الجماعة أو بتلك الجماعة. فهي أولا أقوى من السلطات الزمنية، وثانيا سلطة الوراثة أوسع دائرة من السلطات الزمنية. كل السلطات تحددها الحدود الجغرافية، السلطة في هذه البقعة دون البقاع الأخرى، ولكن سلطة الوراثة، وراثة الأرض، سلطة وسيعة تشمل كل بقعة بقعة من هذه البسيطة. وثالثا، سلطة الوراثة آمن كل السلطات بلا استثناء تعلم أن هناك من يحاول أخذ هذه السلطة منهم، كل السلطات بلا استثناء، وكل السلطات تعلم بأن يوما من الأيام ستؤخذ منهم هذه السلطة. ولكن سلطة الوراثة لا أحد يتمكن أن يأخذ تلك السلطة منهم، وهم يعلمون ذلك، فهي آمن. وسلطة الوراثة أبقى من السلطات الزمنية، فالسلطات الزمنية لو عاشت كثيرا ربما تعيش مئات السنوات، ولكن سلطة الوراثة تبقى عشرات آلاف السنوات، تبقى إلى نهاية الدنيا. فسلطة الوراثة التي يعطيها سبحانه وتعالى لصاحب الأمر وللخلفاء الذين يأتون من بعده. هذه السلطة أقوى وآمن وأبقى وأوسع وأريح من كل السلطات الزمنية الزائلة الضعيفة. وفي الجانب والبعد التكنولوجي، ربما يتصور البعض منا أننا بلغنا غاية التكنولوجيا، وصلنا إلى أجهزة، اخترعنا أدوات وأجهزة عظيمة، واكتشفنا أمورا مهمة جدا في الكون، وهكذا بلغنا مراتب عالية من الرفاه، من الطمأنينة، من الاستقرار. ولكن هذا زعم باطل. كل الأجهزة والأدوات التي اخترعها البشر وكل الاكتشافات التي وصل إليها علم البشر إنما هي تكنولوجيا فاشلة، ولا نستفيد من هذه الأدوات وهذه الاختراعات والاكتشافات إلا لأجل أننا لم نجد شيئا أحسن منها. يعني نستفاد منها بحكم أكل الميتة. الإنسان الذي لا يجد طعاما يأكل الميتة، اضطرارا يأكل الميتة، ونحن كأكل الميتة نستفيد من هذه التكنولوجيا لأننا لا نجد شيئا أفضل، لأننا وقعنا في اضطرار. وإلا فإن التكنولوجيا تكنولوجيا بعدية، تخدم البشر من بعد ولكن تضره من أبعاد أخرى. الطائرة تخدم البشر في سرعة الانتقال من بلد إلى بلد، ولكن فيها أضرار كثيرة وكثيرة، أضرار على البيئة، والتي تسبب انتشار الأمراض، والتي تسبب هذه الأخطار على البيئة، التي الطائرة تعد من الأمور التي تلوث البيئة. هذه المجموعة من الاختراعات تلوث البيئة، فينتشر المرض، فتقصر الأعمار. هذه الأجهزة مفيدة ولكنها مفيدة في بعض. ولكن عندما يأتي الإمام عليه الصلاة والسلام تذهب كل هذه الأمور لأنها تكنولوجيا فاشلة تخدم وتضر، ويأتي بطريقة جديدة تخدم ولا تضر. الإنسان بدل أن يركب في الطائرة وينتقل من المشرق إلى المغرب في خلال ساعات، ينتقل من المشرق إلى المغرب في لحظات من دون أن تتوجه إليه تلك الأضرار. هل هذا بطريقة الإعجاز، أو أن الإمام يأتي بطرق علمية لم يصل إليها البشر، أو كما احتمل بعض العلماء بأن المعاجز كلها إنما هي أمور علمية خفيت عن البشر، ولم يطلع الله عز وجل أحدا على هذه العلوم إلا الأنبياء والأوصياء. ربما يكون كما احتمله بعض العلماء. كيف كان فإن الإمام عليه الصلاة والسلام يأتي بطرق جديدة، لا نحتاج إلى هذه التكنولوجيا الفاشلة التي نعيش فيها. هذه بعض معالم حكومة الإمام، وما أروع هذه المعالم. الإنسان يعيش في راحة حقيقية، الإنسان يعيش في صحة كاملة، الإنسان يعيش في أمن كامل، يعيش في غنى مطلق. ما أروع تلك الأيام وما أحلاها. هذه بعض معالم حكومته. في ختام حديثي أذكر بعض معالم شخصية الإمام، بعض معالم جسمه الطاهر، جسمه اللطيف، وجهه النوراني. أذكر في هذا المجال لكم حديثين وأنهي الكلام. عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام، عن أبيه، عن جده عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام على المنبر: يخرج من ولدي في آخر الزمان رجل. هذه صفات الإمام الظاهرية: أبيض مشرب حمرة، عظيم مشاش المنكبين، بظهره شامتان، شامة على لون جلده، وشامة على شبه شامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال عليه السلام: فإذا هز رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب، ووضع يده على رؤوس العباد، فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشد من زبر الحديد، وأعطاه الله قوة 40 رجلا، ولا يبقى ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قلبه وفي قبره، وهم الأموات يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام المهدي. في حديث آخر عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام في وصف بقية الله يقول، الإمام الباقر يقول: ساير عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عليه السلام فقال: أخبرني عن المهدي، ما اسمه؟ فقال أمير المؤمنين: أما اسمه فإن حبيبي عهد إلي أن لا أحدث باسمه حتى يبعثه الله. قال: فأخبرني عن صفته. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هو شاب مربوع، حسن الوجه، حسن الشعر، يسيل شعره على منكبيه، ونور وجهه يعلو سواد لحيته ورأسه. ثم قال: بأبي ابن خيرة الإماء. هذا وصف ذكره أمير المؤمنين عليه السلام لبقية الله أرواحنا فداه. اللهم إنا نسألك لا بأنفسنا، فليس لنا ماء وجه عندك. اللهم إنا نسألك بحق الإمام نفسه. اللهم إنا نسألك بصاحب الأمر. اللهم إنا نسألك بذلك الوجه النير وبتلك العيون الرحيمة أن توفقنا لرؤية وليك مرة واحدة. اللهم وفقنا لخدمته، اللهم ارزقنا رضاه، اللهم ارزقنا رأفته ودعاءه ورحمته. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع البتّاب الحسينية أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.